معشر المصلين، إن أعظم حق بعد حق الله تعالى هو حق نبينا صلى الله عليه وسلم، أوجب الله علينا طاعته وتقديم محبته على الخلق أجمعين. في الصحيحين: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وجاء في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وذلك أن محبته صلى الله عليه وسلم مستلزمة طاعته، ولهذا هجر الصحابة رضي الله عنهم أموالهم وأولادهم وأهليهم، بل وقاتلوهم مقدمين محبة الله ورسوله عليهم. وكيف لا يقدم؟ والله جعل بعثته منة على المؤمنين، فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولئن وجدت منة في نفسك لشخص قضى عنك دينك، أو سعى لك في وظيفة، أو قام معك في شأن من شؤون الحياة، فكيف بمن كان سببًا في إيمانك ونجاتك ومعرفتك لما يحبه الله ويبغضه وصلاح دنياك وأخراك. ومن شرفه أن الله جعل أمته ثلثي أهل الجنة، أفوق هذا من شرف؟ كيف لا نحبه صلى الله عليه وسلم وهو يدعو ويبكي من أجلنا صلى الله عليه وسلم؟ جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني الآية. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. قال النووي رحمه الله في الحديث: بيان كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، واعتنائه بمصالحهم، واهتمامه بأمرهم، ومنها أيضًا استحباب رفع اليدين في الدعاء، ومنها أيضًا البشارة العظيمة لهذه الأمة، زادها الله تعالى شرفًا بما وعدها الله تعالى بقوله: سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. وهذا من أرجى الأحاديث لهذه الأمة، أو أرجاها. ومنها أيضًا بيان عظم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى، وعظيم لطفه سبحانه به صلى الله عليه وسلم، والحكمة في إرسال جبريل لسؤاله صلى الله عليه وسلم إظهار شرف النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بالمحل الأعلى، فيسترضى ويكرم بما يرضيه. وهذا الحديث موافق لقول الله عز وجل: ولسوف يعطيك ربك فترضى. انتهى كلامه رحمه الله. ومن أعظم حقوقه صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة عليه. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال ابن كثير رحمه الله: المقصود من هذه الآية أن الله أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى، بأنه يثني عليه عند الملائكة، وأن الملائكة تصلي عليه. ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه، ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا. انتهى كلامه رحمه الله. قال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء، أي أن الملائكة تطلب من الله الزيادة من ثنائه على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس كما في صحيح البخاري معلقا: يصلون على النبي أن يبركون، أي يدعون له بالبركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. معشر المصلين، ومن فضائل كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. زاد النسائي: وحطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات. بل روى الترمذي في جامعه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي عليك؟ قال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. قال ابن تيمية رحمه الله: لأن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ومن صلى الله عليه كفاه همه وغفر له ذنبه. ومعنى هذا الحديث كما عند العلماء، انتهى كلامه رحمه الله، ومعنى هذا الحديث عند العلماء أن أبين كان قد وضع وقتًا معينًا يدعو به ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قد خصصه لذلك، وليس معناه أن المرأة لا يطلب حاجاته من الله، بل يكتفي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فليس المقصود ذلك، لأن طلب الحاجات من الله عبادة، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضًا عبادة، لكن أبين سأل عن وقتٍ خاص كان قد خصصه للسؤال وللصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كثرت في الشريعة عباد الله، كثرت في الشريعة مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة. ففي جميع صلواتنا حتى صلاة الجنازة تشرع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وعند الدعاء، وعند دخول المسجد، وعند سماع ذكره، وعند الأذان، حتى عد ابن القيم رحمه الله 25 موضعًا في اليوم والليلة فقط، وقال: لا يحافظ عليها إلا السابقون. ومن أعظم الأوقات عباد الله، من أعظم الأوقات في يوم الجمعة، جاء عند أحمد في مسنده عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، يعني وقد بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فاللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.